أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أبشر الفقر. في ذيل هذه المسألة الثالثة يتعرض المصنف لكلام للعلماء في موردين، في مسألتين يترتب عليه إشكالات ثلاثة ويحاول أن يدفعها. توضيح ذلك أن هناك مسألتين عنونهما العلماء في مباحث التعارض. المسألة الأولى أن يكون المتعارضان خبرين، أحدهما موافق للأصل والآخر مخالف له. الأصل هو الحل والبراء، فالخبر الموافق للأصل هو ما يدل على الحل، ما يدل على عدم وجوب وعدم تحريم. في قباله خبر آخر يدل على خلاف الأصل، على الوجوب أو على التحريم. هذه المسألة يصطلحون فيها في الخبر الموافق للأصل بالمقرر، لأنه يقرر ويؤكد ويثبت مقتضى الأصل، وفي الخبر المخالف للأصل يصطلحون بالناقل، لأنه ينقل ويخرج عن مقتضى الأصل إلى حكم آخر. في هذه المسألة ذكروا وجود الخلاف وقالوا إن الأكثر من العلماء ذهبوا إلى تقديم الخبر الناقل المخالف للأصل على المقرر الموافق للأصل، ومن هؤلاء الذين يقولون بتقديم المخالف للأصل العلامة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية صغرى من صغريات المسألة الأولى، أخص منها موضوعا، أيضا فيها دوران في الخبرين المتعارضين بين موافق للأصل ومخالف له، لكن في خصوص أن يدل المخالف على التحريم ويدل الموافق على الإباحة وعدم التحريم، على الحل. يتعارض خبران أحدهما يوافق الأصل فيدل على الإباحة والحل، والآخر يخالف الأصل فيدل على التحريم بخصوصه. هناك قلنا يدل على التحريم أو على الوجوب، كلاهما مخالف الأصل، والموافق يدل على الحل أو البراءة من التحريم أو من الوجوب، هذا موافق للأصل. أما هنا فالموافق للأصل يدل على الإباحة وعدم التحريم، على الحل، لكن المخالف يدل على خصوص التحريم، فهذه أخص من تلك موضوعا، ولذا قلت هي جزئي من جزئيات تلك، لأن ما تعارضا فكان أحدهما موافقا للأصل والآخر مخالفا له قد يكونان بنحو كون الموافق يدل على الإباحة والمخالف على التحريم، وقد يكونان بنحو كون الموافق يدل على البراءة مثلا والآخر على الوجوب. فكونهما بنحو الدلالة على الإباحة والآخر على التحريم هو أحد موردي هذه المسألة العامة اللي ذكرناها أولا. أو هناك في الأولى ماذا قالوا؟ الأكثر ذهبوا إلى تقديم المخالف ومنهم العلامة. هنا في الثانية طبعا يصطلحون في الثانية في الموافق للأصل بالمبيح، خبر مبيح دال على الإباحة، في المخالف للأصل ما دمنا حصرناه في الدال على التحريم يصلحون فيه بالحاضر. هناك الدوران بين المقرر والناقل عموما، وهنا الدوران بين المبيح والحاضر خصوصا. في هذه المسألة الثانية ذكروا أن المشهور ذهبوا إلى تقديم الحاضر، المخالف الأصل اللي هو الحاضر، بل يظهر مما حكي عن بعضهم أنه لا خلاف في هذه الثانية، اتفاق على تقديم الحاضر، يعني المخالف للأصل. هذا الكلام في المسألتين ينشأ عنه إشكالات ثلاثة. أول هذه الإشكالات بعدما بينت لك أن المسألة الثانية أخص موضوعا من المسألة الأولى وجزئي من جزئيات المسألة الأولى، فينبغي أن يكون الخلاف في الثانية كالخلاف في الأولى، والقائلين وأن يكون القائلون بتقديم المخالف في الأولى هم القائلين بتقديم المخالف اللي هو الحاضر في الثانية، ما دامت جزئيا من جزئياتها. وعلى هذا فإذا كان الأكثر كما قيل في الأولى هم القائلون بتقديم المخالف الناقل، فاللازم أن يكون أيضا الأكثر في الثانية هم القائلين بتقديم المخالف اللي هو الحاضر، مع أنك سمعت ماذا؟ أنه في الثانية لا فقط الأكثر المشهور بل الكل بالاتفاق قدموا الحاضر. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه بالنسبة للمسألة الأولى ارجع، مقلنا الأكثر قالوا بتقديم المخالف، طيب بقيتهم غير الأكثر ماذا قالوا؟ بتقديم الموافق، صحيح؟ عندما تقول في الثانية إن الكل قدموا المخالف يعني الحاضر، هذا معناه أن خلاف الأكثر في الأولى قالوا بتقديم المقرر الموافق للأصل ومنه المبيح مقابل المحرم، بينما في المسألة الثانية هؤلاء تقول اتفقوا مع البقية على تقديم الحاضر لا المبيح، فهؤلاء هذه المجموعة تناقضت. واضح الكلام؟ الأقل المقابل للأكثر في المسألة الأولى يفترض أنهم ذهبوا إلى تقديم المقرر الموافق للأصل يعني المبيح، فيما لو كان الدوران بين خبرين مبيح وحاضر، لكن في المسألة الثانية تقول هم كالبقية وبالاتفاق معهم يقدمون الحاضر لا المبيح، وكيف هذا؟ هذا تناقض. هذا أول الإشكالات. الإشكال الثاني أن جعلك أو جعل هؤلاء الذين نسبوا وقالوا إن الأكثر قالوا كذا في الأولى والكل قالوا كذا في الثانية، وعلى كل حال الكل أو المشهور أو الأكثر يقدمون في المسألتين ماذا؟ المخالف الناقل أو المبيح. جعل هذا قول الأكثر تقديم المخالف ناقلا أو مبيحا، جعل هذا قول الأكثر أو قول المشهور أو الكل كما في الثانية قول الأكثر كما في الأولى، هذا مناف لما هو المشاهد من عمل العلماء جميعا. رح انظر إليهم جميعا في مقام العمل والتطبيق والاستنباط مثلا، تجدهم يقدمون غير الأصل المخالف، يعني لا يقدمون الأصل المخالف كما نسب إلى أكثرهم في الأولى ونسب إلى مشهورهم أو كلهم في الثانية، لا يقدمون الأصل المخالف، بل ماذا يصنعون؟ إما يفتون بالتخيير بين الخبرين، تخير ما شئت إن شئت اختار المخالف، إن شئت اختار الموافق. وإما يفتون بعد تساقط الخبرين بالرجوع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل اللي هو عند الأخباري الاحتياط ويكون موافقا للمخالف، وعند الأصولي البراءة ويكون موافقا للموافق. هذا المذهب موافق للأخذ بالموافق. إذن ليس كلهم أو أكثرهم أو مشهورهم في مقام العمل يقدم المخالف، بل إما يفتون بالتخيير، هم بين من يفتي بالتخيير وبين من يحكم بالتساقط فيصل الدور إلى الأصل العملي، لأنه إذا تساقطا فقدنا الدليل اللفظي. والأصل العملي عند الأخبار احتياط وعند الأصول براءة، هذا عملهم. فما نسب إليهم في المسألتين مخالف لهذا العمل. إشكال الثالث أن هناك جماعة من العلماء في المسألتين ذهبوا إلى خلاف ما ذكر. ما الذي ذكر فيها؟ ذكر في المسألتين فيهما الأكثر أو المشهور مثلا أو الكل تقريبا يقدم المخالف، مقابل قول شاذ أو خلاف المشهور أو خلاف الأكثر يقدم الموافق مقررا أو مبيحا. هذا معنى حصر العلماء في طائفتين، بين من يقول بتقديم المخالف ومن يقول بتقديم الموافق. ولا شيء ثالث، لابد أن تأخذ بخبر إما الموافق إما المخالف. هؤلاء يعينون الموافق، هؤلاء يعينون المخالف. لكن هناك جماعة ثالثة، طائفة ثالثة من العلماء تقول لا، هذا متعين كما قال الأولون المخالف، ولا الموافق متعين كما قال الآخرون الأقلون مثلا، بل تتخير بينهما. طب هذه طائفة ثالثة، أين محلها هذه؟ وكيف حصرت المسألتان بين الطائفتين وبين القولين ولم يذكر هذه الثالثة؟ بل كيف يصح أن يدعي بعضهم في الثانية الإجماع على تقديم الحاضر مع وجود جماعة تقول بالتخيير؟ في الأول الأكثر قالوا بتقديم الناقل، طيب خلاف الأكثر قد تقول ليس المقصود أنهم قالوا بتقديم المقرر، بل بعضهم قال بتقديمه وبعضهم قال بالتخيير، يمكن. لكن في الثانية تقول الكل بالاتفاق، إن كان من واحد مثلا إن كان يكون شاذة، الكل بالاتفاق قدموا الحاضر. وأين القائلون بالتخيير مثلا؟ على كل هذه إشكالات ثلاثة. وأما الجواب عن هذه الإشكالات، فالأول نقول فيه إنه يمكن أن يكون المقصود في المسألة الأولى مسألة المقرر والناقل ليس مطلق ناقل ولو كان دالا على الوجوب أو التحريم، حتى تصبح بذلك أعم موضوعا من الثانية ويقع الإشكال أنه كيف يقول هناك في الأولى الأكثر اختاروا تقديم مخالف لكن في الثانية جعله المشهور أو جعله الكل. قل لا، الموضوع في الأولى والمقصود من الناقل فيها خصوص ما يدل على الوجوب، فالمقصود بالمقرر أصل البراءة من الوجوب، والمقصود من الناقل الخبر الدال على خصوص الوجوب. وهذا يساعد عليه ماذا؟ أنه ليش تعنون عنوانين، واحد أعم وواحد أخص، ما دام البحث في الأعم يغني عن البحث في الأخص. الأنسب تعنون عنوانين مختلفين متباينين، هذه في الحاضر والمبيح يعني ما دل على التحريم والإباحة، تلك في الناقل والمقرر يعني ما دل على الوجوب وعدم الوجوب، مسألتان. فإذا كانتا مسألتين، وفليكن هناك الأكثر قالوا بتقديم الناقل، ولا معنى من أن يقع هنا إجماع على تقديم الحاضر، فإن موضوع المسألتين مختلف، ولا يلزم أن يكون فئة من العلماء قالت هناك بشيء وقالت هنا بشيء آخر، مع كون الموضوع واحدا حتى يتنافى قولاهما أو ما ينسب إليهما إليهم من قولين، لا يلزم هذا. هؤلاء المخالفين للأكثر في الأولى أفرض قالوا بتقديم المبيح المقرر، لكن هم أنفسهم في الثانية مع البقية قالوا بتقديم الحاضر، يعني في الأولى موافق الأصل، في الثانية مخالف الأصل، لا تنافي، لأن المقصود من موافق الأصل في الأولى ما يدل على عدم الوجوب، مقصود من مخالف الأصل في الثانية ما يدل على التحريم المنافي للإباحة لا لعدم الوجوب، موضوع المسألة مختلف، فلا يكون تنافا. فيما دار الأمر بين خبرين، واحد يدل على الوجوب وآخر على عدم الوجوب، نحن نختار تقديم ما دل على عدم الوجوب، لكن فيما دار الأمر بين خبرين أحدهما يدل على التحريم والآخر على الإباحة، نحن أنفسنا نختار ما دل على التحريم، أي تناف في هذا؟ هذا بالنسبة للإشكال الأول. والثاني نقول في جوابه إن قولهم في المسألتين، تذكر الثاني؟ أريدك أن تستحضر الإشكال. الإشكال الثاني ماذا قال؟ ما نسب إليهم من ذهاب الأكثر في الأولى إلى تقديم الناقل وذهاب الكل في الثانية إلى تقديم الحاضر، هذا كله خلاف المشاهد منهم عمليا، عمليا لا يقدمون ما على خلاف الأصل ناقل وحاضر، بل إما أن يفتوا بالتخيير وإما أن يقولوا بالتساقط ويرجعوا إلى الأصل العملي، احتياط عند الأخبار براء عند الأصول. هذا الإشكال. نقول لهم في الجواب ما قالوه في المسألتين من تقديم الناقل هناك والحاضر هنا كان من جهة مقتضى القاعدة في المسألة. ما معنى مقتضى القاعدة؟ يعني بالنظر إلى نفس الخبرين المتعارضين ومقتضى اعتبارهما في ذاتهما، والمتعارضان حجة في ذاتهما، واضح؟ حجة في ذاتهما، لكن الإشكال نشأ من التعارض، لولا التعارض كنت أخذ به. مقصود من مقتضى القاعدة يعني الأولية ملاحظة نفس الخبرين من حيث هما حجة، وباللحاظ دليل الحجية، فبهذا اللحاظ طبعا هنا لابد أن تضيف خصوصية زائدة، لأن البحث في نفس الخبرين باللحاظ دليل الحجية هو البحث في أصل مسألة التعارض وليس في عنوان الناقل والمقرر أو الحاضر والمبيع، فالخصوصية الزائدة التي تزيدها على كونهما خبرين كل في نفسه حجة أن هذا مدلوله إثبات الوجوب أو إثبات التحريم، ذاك مدلوله العدم. بلحاظ هذه الخصوصيات قالوا مقتضى القاعدة إذا كان واحد يدل على إثبات شيء مثل الوجوب والتحريم أن نقدمه، فالأكثر ذهبوا إلى تقديمه هناك والكل أو المشهور ذهبوا إلى تقديمه هنا، وخالف البعض هناك والأقل منه هنا، أو انعدم المخالف هنا بناء على الاتفاق. وأما لما أفتى جماعة منهم بالتخيير، وتقول كيف يفتي جماعة بالتخيير؟ كيف يكون جماعة أفتوا بالتخيير ويصح معه أن تدعي أنت أنه في المسألة الثانية اتفقوا على تقديم الحاضر؟ فنقول لك هؤلاء هؤلاء. هذا طبعا في الإشكال الثالث اذكره وقدمته، لأنه اندفاعه يكون بهذا أيضا. في الثاني تقول عمليا لا يقدمون المخالف، عمليا يفتون بالتخيير أو بالرجوع إلى الأصل. نقول كيف هذا؟ نقول لما جاءوا إلى العمل، إلى الفقه يعني في الأصول وبالحاظ القاعدة الأولية، بالحاظ الدليلين ذاتهما وما فيهما من مدلول إثبات تحريم أو وجوب ونفي ذلك، قالوا نقدم الناقل أو الحاضر. لما جاءوا إلى العمل في الفقه قالوا بالتأخير أو بالتساقط والرجوع إلى الأصل العملي من جهة قاعدة ثانوية مثلا، وأخبار وأدلة دلت على ذلك، فلا تنافي بين الأمرين. وبهذا يظهر اندفاع الإشكال الثالث، إن الجماعة اللي أفتوا بالتخيير هم من حيث القاعدة الأولية مع هؤلاء مع البقية، يقولون بتقديم الحاضر في المسألة الثانية. لكن كمقتضى قاعدة أولية، ولما جاءوا إلى الفقه وجدوا أخبارا دالة على التخيير، يعني وهم كانوا وجدوا أخبارا دالة على التخيير، فلما جاءوا إلى الفقه وأصبحت المسألة مسألة عمل فعلي وتطبيق، لا يمكن أن تعمل على القاعدة الأولية، العمل الآخر أما على القاعدة الثانوية، فعملوا على التخيير وأفتوا بالتخيير لأن بين أيديهم دليلا على التخيير كقاعدة ثانوية من الأخبار. لكن المصنف يقول هذا الوجه الأخير، يعني الجواب اللي ذكرناه ثانيا وبه يندفع الإشكال الأخير الثالث، يقول هذا يأباه مقتضى أدلتهم. ليش؟ لأنك أنت قلت في دفع الإشكال عن الجماعة الذين قالوا بالتخيير، قولهم بتقديم الحاضر مقتضى قاعدة أولية، قولهم بالتخيير مقتضى قاعدة ثانوية مستفادة من أخبار دالة على التخيير. لكن تعال انظر في أدلة هؤلاء الذين يقولون بالتخيير في هذه المسألة، مسألة الحاضر والمبيح، يستدلون بأنه مقتضى حجية الخبرين مع عدم إمكان العمل بهما، لا أن هناك أخبارا تدل على التخيير. وهذا الاستدلال ما هو؟ هذا استدلال في القاعدة الأولية. في القاعدة الأولية الخبران كلاهما حج، يشملهما دليل التعبد على حد سواء، هذا عدل هذا عدل، كلاهما حج. ولا يمكن، يعني مقتضى الحجية في كل منهما في الأصل أن تأخذ بكل منهما، لكن لما تنافيا فلا يمكن الأخذ بهما. ماذا نصنع؟ يقول تخير واحد، لأن طرحهما جميعا طرح لما هو حجة بالفعل فيهما. مثلا فلماذا تطرحهما؟ وعلى كل حال هذا التنافي لم يمنع إلا من الأخذ بهما، فلماذا أرفع اليد عن الأخذ ولو بأحدهما مع أن التنافي لا يقتضي ذلك، يقتضي أن لا تأخذ بهما. لو كانا غير متنافيين وجب الأخذ بهما، هذا المقدار غير ممكن مع التنافي، أرفع اليد عنه، وأما رفع اليد عنهما جميعا فهذا لا يقتضيه التنافي، فلماذا أرفع اليد؟ يقول هذا مقتضى القاعدة ودليل الحجية فيهما، فالتخيير قاعدة أولية مقتضى دليل الحجية لا مقتضى قاعدة ثانوية مستفادة من الأخبار. فشوف لك جواب ثاني عن هذا الإشكال إن استطعت. قال المسألة الثالثة أن يدور الحكم أو أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب، يعني شبهة تحريمية حرام أو لا، لكن من جهة تعارض النصين طبعا مع قيد عدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما، وإلا تعين الأخذ بالراجح منهما. والأقوى فيه أيضا كما في الموردين السابقين، موردي المسألتين الأولى والثانية، عدم وجوب الاحتياط خلافا للأخبار، لعدم الدليل على الاحتياط على الوجوب على ما تقدم من الوجوه المذكورة في المسألة الأولى التي عرفت حالها وكيف أجبنا عنها، وعدا بعض ما ورد في خصوص مسألتنا، يعني تعارض النصين، واحد بالتحريم واحد بالعدم بالحل مثلا، مثل ما في عوالي اللآلي من مرفوعة العلامة إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال، قال زرارة: قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان. في الاصطلاح قد يقال خبر وحديث مترادفان، وإذا كان لابد من عطف فالمناسب العطف بالواو ليكون من عطف الترادف، عطف الترادف بالواو، يأتي هذا وذاك اللي هو عينه والعطف للترادف لا أكثر، يقولون عطف يقتضي المغايرة، إذا كان مترادفان لابد أن تفترض مغايرة ما اعتبارية، هذا ليس بحثا الآن، لكن مناسب للترادف العطف بالواو، أما العطف بأو فيفيد الترديد، وكأن هنا مصداقان، مصداقين، خبران أو حديثان، فترى يأتي هذا وأخرى يأتي ذاك، فإما أن يأتي هذا أو يأتي ذاك، فإن أتى هذا أو ذاك فماذا أصنع؟ إن أتى هذا أو ذاك، شوف أو، إن أتى هذا أو ذاك ماذا أصنع؟ طب ما هو الاختلاف بناء على هذا؟ يحتمل أن المقصود بالخبرين ما يأتي عن المعصوم غير النبي صلى الله عليه وآله، وبالحديث ما يأتي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فبأيهما آخذ؟ قال الإمام عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر من الخبرين بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان عندي. فقال: انظر ما وافق من الخبرين مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ أنا هذا كله بينته لك، لا أريد إعادة كل شيء. فهنا قال، يعني بعد ما أمر بالترجيح بكل المرجحات وفرض الراوي التكافؤ فيها جميعا، قال عليه السلام: خذ بما فيه الحائط لدينك، يعني رجح ما وافق الاحتياط، خذ بالخبر الذي فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان؟ مخالفان واضح، موافقان كيف؟ قلنا لعله مقصود كل من جهة من وجه، أما الموافقة للاحتياط على الإطلاق فلا تتصور في خبرين متعارضين، ولا تتصور إلا في خبرين متوافقين تماما، حينئذ يكونان في الحقيقة روايتين ونقلين لمضمون واحد، ولا يكون تعارض أصلا ونخرج عن الفرض. قال: إذن فتخير أحدهما ممكن أن تقرأ فتخير بصيغة الأمر، فتخير أحدهما، فإذا تخيرت يعني فتأخذ، فتأخذ به وتدع الآخر. ويمكن أن تقرأ فتخيروا من باب فتتخيروا بحذف التاء، فلولا تذكرون تتذكرون بحذف التاء. هنا كذلك تخير يريد أن يقول له تتخيروا بصيغة المضارع أحدهما فتأخذ به، مضارع عطف على مضارع، وتدع الآخر، حذفت تاءه مثلا، فتخيروا، فتخيروا أنت، فتتخيروا لعله. وهذه الرواية وإن كانت أخص من أخبار التخير، تذكر وجه الخصوصية، إنما أمرت بالتخير أولا وخلافا للطائفة الأولى من أخبار التخير بعد الترجيح بالمرجحات غير الاحتياط، لا مطلقا وإهمالا للمرجحات، وثانيا وخلافا للطائفة الثانية بعد الترجيح، يعني بعد ملاحظة، لا الترجيح، بعد ملاحظة مرجح الاحتياط كما في الأولى، بعد ملاحظة مرجحات الأخرى والتكافؤ فيها، هنا بعد ملاحظة مرجح الاحتياط والتكافؤ فيه. أما في الطائفة الثانية فبمجرد التكافؤ في غير الاحتياط ما رجحت بالاحتياط، قالت تخير. هذه أضيقها دائرة، بعد التكافؤ في سائر المرجحات غير الاحتياط والتكافؤ في خصوص مرجح الاحتياط حينئذ تخير. هذه أخص، ومقتضى أنها أخص هذا المحذوف المفهوم أن تقدم على تينك الطائفتين من أخبار التخيير ويأخذ بها جمعا في هذا المورد، وهو ما كان تكافؤ في سائر المرجحات، وكان تكافؤ حتى في وكان بلى تكافؤ حتى في الاحتياط فتتخير، الذي معناه إن لم يحصل تكافؤ حتى في الاحتياط كما نصت فخذ بالأحوط منهما والموافق للاحتياط وهو المدعى. لكن إلا أن ضعيفة السند، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه، وويل لحديث طعن فيه أخباري، واضح؟ فقال إن الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي مع ما هي عليها من الإرسال. ليش ما تقول عليه من الإرسال؟ لأن الإرسال صحيح لفظه مذكر، لكن في معناه هو حالة، مهما هي عليها من حالة الإرسال مثلا، يمكن هكذا، ومع ما عليه الكتاب المذكور. والكتاب المذكور فيه مشكلة، مشكلته من جهة صاحبه، لأنه إذا صاحب الكتاب المؤلف متساهل كما هنا يخلط بين الغث والسمين والصحيح والسقيم ولا يدري كيف ينقل، فكتابه المؤلف لجمع أخبار يصبح ضعيفا بهذه الجهة، أنه لا يدرى صحيحه من غثه من سقيمه وسمينه من غثه، وهكذا. وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه، فهذا من باب عصفوران بحجر واحد، يعني ضربة على الكتاب وصاحبه بنفس الضربة على صاحب الكتاب، واضح؟ لأن المصنف في موارد أخرى يقول إنه هذا عندما يذكر الرواية والكتاب التي أخذت من، لعله في بحث الشهرة لا أذكر أو فيما يأتي من كتاب التعارض، يقول طعن على الكتاب ومؤلفه. أو كيف طعن على الكتاب ومؤلفه؟ وهذا طعن نفسه على المؤلف، طعن على الكتاب. إذا المؤلف يخلط في الأخبار بهذا الشكل، فكتابه المؤلف في جمع الأخبار يكون مخلوطا فيه بهذا الشكل وضعيفا بهذا الضعف وهذا الطعن نفسه. مع ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال، يعني تساهل وإهمال بهذه الجهة وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور انتهى. إذن الرواية أخص ومن حيث الدلالة ينبغي الأخذ بها، ولكن من حيث السند لا يمكن الركون إليها. فيفترض أن لا نقول بالاحتياط حينئذ، لأن هي دليل الاحتياط أو وجوه متقدمة، تلك عرفت ردها وهذه بان ضعفها ولو من حيث السند. ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط كما هو المفروض بعد ضعفها ورد الوجوه السابقة، فماذا نختار في المسألة؟ تعارض خبرين أحدهما موافق للاحتياط والآخر مخالف له، لأن والشبهة تحريمية، يعني واحد دل على تحريم وواحد دل على إباحة، واضح؟ فيقول فيها وجوه خمسة. ففي كوني أولا أصل البراءة مرجحا لما يوافقه، فنأخذ بالخبر النافي للتحريم والدال على الحل وعلى البراءة من التحريم ترجيحا له بموافقة الأصل، هذا أولا. أنا عددت ثانيا في الترتيب أمس الثالث، أو التساقط والرجوع إلى الأصل. ليش عددته ثانيا؟ حتى يكون مقابلا لكون الأصل مرجحا، فإن الأصل هنا ليس بمرجح بل هو مرجع. فإذا تساقط الخبران ولم يعد دليل من أحدهما على المسألة نرجع إلى الأصل، فالأخذ بالأصل لأنه هو المرجع بعد فقد الدليل اللفظي على الأول، لا الأخذ به من باب أن الخبر الموافق له هو المعتمد مترجح به. يصبح الثالث هذا أو كون الحكم الوقف، وبينت لك الفرق بين الوقف والتساقط، أو التخيير بين الخبرين في أول الأمر هذا الرابع، أو التخيير بينهما دائما. وجوه خمسة ليس هنا محل ذكرها، ممكن أن أجعل هنا اسما للمكان، اسم ليس يصبح مبني على كذا سكون مثلا في محل رفع اسم ليس، فيكون محل خبر ليس. وممكن أجعل هنا ظرفا متقدما مقدما، ليس محل ذكرها هنا، يعني قائما أو كائنا أو مستقرا هنا، واضح؟ ظرف بمنزلة الخبر، يعني خبره متعلق بالخبر محذوف اللي هو مستقر أو كائن. على كل، فإن المقصود هنا فقط وفقط نفي وجوب الاحتياط، والله العالم. إذا كانت مسألة المقصود، ليش والله العالم ونحن نعلم أيضا بمقصودنا مثلا، يعني إلا أن يرجع والله العالم إلى كل المسألة. وبالمناسبة ما دمنا نتكلم عن تعارض خبرين، واحد يدل على الإباحة أو البراءة، يعني على عدم الوجوب، إباحة براءة ربما كراهة استحباب، والآخر يدل على التحريم، حتى أصبحت المسألة يدور الأمر فيها بين التحريم وغير الوجوب، فلا بأس أن نذكر باعتبار هذا الخبر دال على التحريم مخالف للأصل، وذاك الدال على خلافه في الجملة قد يكون على خلاف الدال على التحريم في الجملة قد يكون موافقا للأصل، إذا دل على البراءة عدم الوجوب، إباحة حل، براءة عدم تحريم، إباحة حل، وأمثال ذلك مما يناسب الأصل، لا كراهة واستحباب، هذا على خلاف الأصل أيضا. فبعض صغريات هذه مسألة الناقل والمقرر ومسألة الحاضر والمبيح، ها؟ واضح؟ لأن هذه تشتمل حتى ما لو كان الطرف الآخر ليس موافقا للأصل، لكن لا يدل على التحريم ولا يدل على الوجوب، مثل الكراهة والاستحباب. هذا لا يسمى مقررا ولا يسمى مبيحا بذاك المعنى. مقصود من ذاك المعنى للمبيح محلل، إباحة، تحليل، حل، يعني معنى الأخص الظاهر للإباحة، لا مطلق الإباحة حتى الموجودة مع الكراهة والاستحباب. فهذه أعام، يدخل تحتها الناقل والمقرر، وتحت تحتها تحت ما تحتها على قاعدة ما بعد حيفا مثلا، يدخل مسألة الدوران بين الحاضر والمبيح. لذلك لهذه المناسبة نتعرض لكلام ورد لهم في هاتين المسألتين أو حول هاتين المسألتين. لذلك يقول: بقي هنا شيء، وهو أن الأصوليين عنونوا في باب التراجيح الخلافة في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف مطلقا، مخالف يعني يدل على وجوب أو تحريم، ونسب تقديم المخالف وهو المسمى في هذه المسألة بالناقل إلى أكثر الأصوليين بل إلى جمهورهم منهم العلامة. وعنونوا أيضا مسألة أخرى، هي مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الآخر الدال على الحظر والتحريم، وذكروا وعنونوا الخلاف فيه، ونسب هنا تقديم الحاضر يعني الدال على الحظر على المبيح الدال على الإباحة إلى المشهور. بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في تقديم الحاضر، إجماع اتفاق، والخلاف في المسألة الأولى، مو بالأولى قلت أكثر يقدمون المخالف الناقل وخلاف الأكثر يقدمون الموافق مثلا، إذن هناك خلاف فيها، لكن هنا قلت الكل حسب هذا الثاني النقل الثاني الكل متفق على تقديم الحاضر، ما في خلاف. كل خلاف في الأولى ينافي الثاني، لما ينافي الاتفاق في الثانية، لأن الثانية صغرى من صغريات الأولى، فإذا كان في الأولى خلاف فينبغي أن يكون في الثانية خلاف، فكيف يقال في الثانية اتفق الكل؟ هذا الإشكال الأول. كما أن قول الأكثر فيهما، وقول الأكثر فيهما في الأولى صرح بأنه نسبوه إلى الأكثر تقديم المخالف، في الثانية قال المشهور، المشهور أيضا أكثر يصدق عليه أكثر، واضح؟ فكول قول الأكثر فيهما وهو تقديم المخالف الناقل أو الحاضر، هذا مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا كافة على عدم تقديم المخالف للأصل كما هو قول الأكثر في المسألتين، بل التخيير بين الخبرين أو بعد تساقطهما وعدم صلاحيتهما للتخير بينهما الرجوع إلى الأصل، اللي هو إذا كنت أخباري احتياط وإذا كنت أصولي براء، الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين والبراء عند المجتهدين حتى العلامة. هذا إشكال ثاني مضافا إلى الإشكال الثالث، وهو إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير. وكيف يكون جماعة ذهبوا في المسألتين حتى الثانية إلى التخيير وأنت تقول الكل اتفق في الثانية على تقديم الحاضر؟ في الجواب عن الأول نقول: ويمكن أن يقال إن مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة، يعني لا ما يشمل أصالة الإباحة، ليس المقصود من الأصل أصالة الإباحة يعني كل أصل يخالف ما دل من خبر على وجوب أو تحريم، سواء أصالة الإباحة والحل أو البراءة من التحريم أو البراءة من الوجوب، لا لا، خصوص أصالة البراءة من الوجوب مقابل الخبر الدال على خلاف الأصل يعني الخبر الدال على الوجوب، هذا الناقل وذاك المقرر. فالناقل خبر دال على الوجوب، والمقرر خبر دال على عدم الوجوب. هذا الخبر موافق لأصالة البراءة من الوجوب، وذاك مخالف لهذا الأصل. واضح؟ بهذا يصبح موضوعها الدوران بين خبر دال على الوجوب وآخر دال على عدمه، بينما في المسألة الثانية الدوران بين خبر دال على التحريم والحظر وخبر دال على الإباحة وعدم التحريم، اختلف الموضوع. لا أصالة الإباحة، فيفارق هذا الموضوع مراده من الأصل في مسألة الناقل والمقرر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة، فيفارق تلك المسألة يعني بموضوعها، أو فتفارق كما في الهامش تلك المسألة مسألة تعارض المبيح والحاضر، المسألة الثانية من حيث الموضوع يفترقان يتفارقان. يمكن أن يقال إن مرادهم كذا، ويمكن أن يقال إن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط، بالتخيير شو كان الأصل الإشكال الثاني؟ إنه عملهم ليس على تقديم المخالف، بل إما على التخيير أو التساقط والرجوع إلى الأصل. سهنا عبر إن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط، كأنه يريد بالتخيير أو بالتساقط والرجوع إلى الأصل اللي هو إما الاحتياط أو البراءة كما قال، لا خصوص الاحتياط. هذا العمل لأجل الأخبار الواردة الدالة على التخيير أو الدالة عند من قال يرجع إلى الاحتياط على الاحتياط، ها؟ وكقاعدة ثانوية لا للقاعدة الأولية ومقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيثهما. ما قلت الخبرين من حيثهما، لا لنفس الخبرين من حيثهما، لأن البحث في الخبرين من حيثهما وفقط بلحاظ حجيتهما هذا بحث أصل مسألة التعارض. هنا زيادة المدلول، مدلول هذا ناقل مثبت لشيء على خلاف الأصل، مدلول ذاك ليس فيه شيء جديد موافق للأصل. يقول قاعدة أن ما جاءك يثبت شيئا يؤخذ به، ما جاء ليؤسس ذاك الموافق للأصل ما جاء إلا تأكيدا لمقتضى الأصل وليس فيه شيء جديد. والأصل والقاعدة في الكلام أن يجيء ليؤسس، والمؤسس منهما هو المخالف، هذه هي القاعدة بلحاظ مدلولهما الأولية. لكن هناك أدلة أخرى، أخبار قالت تخير أو قالت احتط كما يذهب إليه الأخبار مثلا، فالاختلاف من جهة القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية. بعد هنا ما ذكر شيئا ثالثا يكون به الجواب عن الإشكال الثالث. لما؟ لأن الجواب عن الثالث علم من هذا. فمن قالوا بالتخيير من الجماعة قالوا به للقاعدة الثانوية ودليل الأخبار، وإن كانوا هم بلحاظ القاعدة الأولية موافقون للبقية في القول بتقديم الحاضر، فلم يتنافى ذهاب الكل إلى الحظر مع فتوى البعض بالتخيير، لأن البحث الأول الذي اتفق فيه الكل بلحاظ القاعدة الأولية، والثاني الذي ذهب فيه البعض إلى التخيير بلحاظ القاعدة الثانوية ودليل الأخبار. لكن هذا الوجه الذي يندفع به كلا الإشكالين الثاني والثالث قد يأباه مقتضى أدلتهم، فلاحظ وتأمل، والحمد لله رب العالمين.